بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه، وكان الأفضل إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب الثياب مسربلا، ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريري جبريل كان موكلا. ورد في الذكر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في القضايا الفكرية في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإنسان يدخل هذه المدرسة بقلب ملؤه الشوق والرغبة للتعلم والتفقه والفهم، لأن كلامهم معجزة، ومن غيرهم لا يمكن معرفة الحق. لو توجهنا إلى أي مدرسة أخرى غير مدرسة أهل البيت لا يمكن أن نعرف الحق والحقيقة. القرآن الكريم كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، له ظاهر يحتاج إلى تفسير، وله باطن يحتاج إلى تأويل. أنت إذا ذهبت إلى المدارس الأخرى حتى التفسير الظاهر لا تحصل عليه، لا يمكن أن تحصل عليه، فما بالك بتأويل الباطن وعمق القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أعماق أعماق القرآن، وأهل البيت كذلك، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أن القرآن كتاب ظاهره أنيق وباطنه عميق، ونحن كتاب الله الناطق. فلا يمكن لأحد أن يعرف، لأن الآية تأتي في سياق واحد، أولها في موضوع وقضية، وأوسطها في موضوع وقضية، وآخرها في موضوع وقضية، وهي آية واحدة، فمن يفهم هذا؟ لذلك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني يوجهنا إلى أهل البيت. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول نحن أهل الذكر الذين نزل القرآن في بيوتنا. الآن لاحظوا كمقدمة للبحث أحبتي، نحن نتعامل مع الأسماء تعامل سطحي ما في عمق، يعني هذا اسم نتعامل معه، لكن في حقيقة الوجود في الكون وعالم الملكوت والغيب نجد أن للأسماء عمقا فكريا، وهذا العمق الفكري يؤثر على حركة الكون، على الكواكب والنجوم وحركة الإنسان، ويؤثر بفاعليته على مستقبل البشر وهي أسماء أمامنا. لماذا كل ذلك؟ الأسماء نتعامل معها، إذا التفتنا إلى أبعادها، الأسماء العادية الطبيعية، اسم ماء مثلا أو اسم عسل، هذا الاسم لو ذكرته بلسانك وأنت عطشان لا ترتوي، قول ماء أنت عطشان ما ترتوي. اذكر الماء في قلبك في عقلك في ذهنك لا يمكن أن ترتوي. اكتب الماء بيدك لا يمكن أن ترتوي، إلا أنك تأتي إلى البعد الحقيقي الفعلي للماء، وهو أنك تشرب الماء، فإذا شربت ارتويت. العسل كذلك، إذا قلت عسل وتذكرت العسل وقرأت العسل وسورة النحل وذكرت العسل، لا يمكن أنك تأخذ الأثر الذي هو في العسل موجود. طبعا هذه سورة النحل فيها كلام آخر الآن يأتينا، لكنك عندما تأتي إلى أسماء الله الحسنى تجد هذا الاسم بكل أبعاده يؤثر في حياتنا وفي حركتنا وفي مستقبلنا. إذا ذكرت الاسم برأسك بعقلك بذهنك أو ذكرته في قلبك، الرحمن الرحيم، تذكره في ذهنك تذكره في قلبك يؤثر، تذكره على لسانك يدفع عنك البلاء يقضي حوائجك. من الأسماء الحسنى الهادي، لو فقدت شيئا ومئة مرة قلت يا هادي رجع ذلك الشيء إليك، لو فقدت عزيزا غاب عنك خذ اسما من أسماء الله الحسنى وهو المعيد، يا معيد. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إذا كررت هذا الاسم مئة مرة بعد الصلاة وإذا أردت منه حاجة تقضى بسرعة فاقرأه 70 مرة في السحر في زاوية من زوايا البيت بعد أن تصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، قف في زاوية وأنت منكسر القلب وقل يا معيد 70 مرة، الغائب الذي غاب عنك حتى لو صار له سنوات يأتيك خبره خلال أسبوع. أتأمل العبارة، ما هذا السر؟ أين الغائب وأين أنت؟ وكيف تقول يا معيد 70 مرة؟ الإمام يقول، أتأمل العبارة، قول الإمام روحي له الفداء، هذا معصوم حجة الله في الأرض، كيف تقول هذه الكلمة 70 مرة وتؤثر؟ ها، نفس الإمام أبو جعفر الباقر روحي له الفداء يقول إن الاسم الأعظم، أتأمل العبارة، هذا الآن الاسم الأعظم، هذه أسماء فيها اسم أعظم وكلها تحتوي ويحتويها هذا الاسم، يقول الاسم الأعظم 73 حرفا، وإنما كان عند عاصف بن برخيا حرف واحد من 73 حرف، فنطق بهذا الحرف فخسفت الأرض بينه وبين عرش بلقيس. الإمام الباقر يقول فمد يده وتناول العرش، تناول سرير بلقيس بأسرع من طرفة العين، فعادت الأرض إلى مكانها، ثم يقول ووالله إن عندنا 72 حرفا. طبعا ذكرتها من باب الحكاية، لأن هو 72، إن عندنا 72، بس من باب الحكاية قل إن عندنا 72 حرفا حكايتها. وحرف واحد استأثر الله به نفس لنفسه 73، هذا لله تبارك وتعالى. فإذا آصف بن برخيا أيها الشباب إلى متى نبقى في غفلة أحبابي؟ إلى متى نبقى خجولين أننا نطرح مدرسة أهل البيت على العالم؟ إلى متى نتحدث عن أهل البيت في خجل؟ لماذا لا نتحدث عنهم بجرأة أدبية وقوة؟ إذا كان آصف بن برخيا عنده حرف واحد فأحضر عرش بلقيس لسليمان بن داود بأقل من طرفة عين، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. القرآن يقول فلما رآه مستقرا عنده، فالإمام الذي عنده 72 حرف ماذا يصنع بالوجود؟ هؤلاء الذين ينكرون الولاية التكوينية عن أهل البيت وهم يقرؤون أن آصف كان عنده ولاية تكوينية، لأن إحضاره لعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس هذا معناه عنده ولاية تكوينية. فكيف تعطي لآصف اللي يملك حرف واحد تعطي ولاية تكوينية ولا تعطي لعلي أمير المؤمنين الذي عنده 72 حرفا ولاية تكوينية؟ كيف تعطي لمريم البتول التي تضع يدها على جذع نخلة يابسة، أو يابس الجذع، بمجرد أن لمست الجذع بيدها لأن عندها ولاية تكوينية، لولا الولاية التكوينية ما كان الله يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة، كان مباشرة جذع النخلة يعطيها الرطب، لكن جذع النخلة مرتبط بالولاية التكوينية الموجودة عند مريم، فيجب أن تضع يدها على جذع النخلة، هذا الجذع يتحول إلى نخلة ورطب وينزل الرطب عليها. من دون وضع يدها لا يمكن أن يحصل هذا إلا بأمر الله، شك ذا قانون آخر، لكن حسب القوانين اللي موجودة الغيبية والولاية التكوينية، يا مريم أنت عندك ولاية تكوينية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فمريم تملك ولاية تكوينية، ومريم من نساء الجنة، وفي الصحاح الحديث الموجود أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء أهل الجنة، هذه في كتب الصحاح أيضا. فإذا كانت الزهراء سيدة نساء أهل الجنة ومريم من نساء أهل الجنة ففاطمة سيدتها، فكيف تكون مريم عندها ولاية تكوينية وسيدتها ما تملك ولاية تكوينية، إنما هي امرأة عادية من سائر الناس؟ لاحظتم كيف مسائل؟ لا، متحزمين حزام الآن، الربع متحزمين لها حزام، لين نهار يركضون بمساجدهم تكاياهم منابرهم أنه أهل البيت ما عندهم ولاية تكوينية. ملتفت كيف؟ هذا المعنى الذي نأخذه أحبتي. ولذلك الزهراء روحي فداها عندما تلتفت أنت إلى هذا المعنى الدقيق، تعرف أن الزهراء عندها من الولاية التكوينية ما لا تتسع لها معرفة عقول. هي فاطمة، فاطمة، هي فاطمة، باسمها فطمت شيعتها وأحبتها ومحبيها، فطمتهم من النار، بهذا الاسم فطمت ذريتها من النار، بهذا الاسم تقف الزهراء على باب جهنم تنظر من يدخل في تلك الساعة التي تكتب أسماء الناس وتكتب نهايتهم أين يتجهون، مؤمن غير مؤمن. فيؤتى بمؤمن كثرت ذنوبه وذنوبه تدفعه إلى النار. فالزهراء تقرأ بين عينيه على جبهتي أنه هذا مؤمن محب، لكنه أحيانا الإنسان ضعيف، أحيانا الإنسان ضعيف أحبابي، يسمع الأذان يأذن صلاة الفجر أي بعد 5 دقائق أقوم، هذا الضعف، يرجع ينام، المنبه عنده يطفئه إلى قريب عليه يطفئ المنبه، يرجع مرة ثانية ينام، تطلع الشمس اصفق بايدي، اصفق مليون صفقة. انت الخسارة اللي خسرتها لانك ما صليت صلاة الصبح. اقسم بالله العظيم لو ان الدنيا ببحارها وجبالها تتحول الى ذهب والماز، ان الخسارة اللي خسرتها انت اكثر من الدنيا وما فيها بسبعين مرة. هذه احاديث اهل البيت. بس هاي الصلوات عجيبة، يعني بالخسارة صارت صلوات، يعني الله يدفع عنكم البلاء ان شاء الله. فشوف المسألة كيف. فمن اين يأتي الانسان احبتي؟ كيف تأتي الامور وتدخل فتقول يا رب انك سميتني فاطمة وفطمت بي من احبني من النار، فطمتهم من النار، وهذا محب يا ربي، واريد ان يعرف قدري هنا. فيقول الله نعم يا فاطمة، انت الحبيبة العزيزة الغالية، انا انما امرت بهذا المحب الى النار لأري العالم كله شفاعتك انت ومنزلتك عندي يا فاطمة، خذيه يا فاطمة وادخليه الجنة، ما يروح الجهنم. ويمكن هذا يوم من الأيام حاضر مجلس الزهراء، يوم من الأيام هذه أمور تمر عليك حبيبي، والله ستذكرون هذه المجالس أينما كنتم، تذكرون هذه الأيام، تذكرون هذه الساعات العجيبة. فانظر إلى هذا المعنى، انظر إليه بدقة حبيبي، وشوف المسائل كيف تأتي. فاطمة هي أسماؤها عند الله. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن لفاطمة عليها السلام عند الله 9 أسماء، الله محتفظ بهذه الأسماء له: فاطمة والصديقة والمباركة، الله أكبر، والراضية والمرضية والمحدثة، لاحظ، والبتول والمنصورة والزهراء، وتذكر هذه الأسماء. كل اسم هو بحد ذاته بحر من المعاني، والله البحر ما إلى موقف هنا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وهي كلمة الله التامة فاطمة، لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. شوفوا هالأسماء هذه أحبتي، نحن عندما ندرسها نجد أن الاسم عند أهل البيت. أسماء الله الحسنى، تأملوها بعبارة جيدة. يقول الإمام الصادق لهشام، يقول له يا هشام، أحد تلامذته، يقول له يا هشام أنت تعبد الاسم أم المسمى؟ ماذا؟ وقف هشام يتحدث مع الإمام والناس يسمعون. هذا التوحيد، توحيد الله هنا عند أهل البيت، وليس في القضايا السطحية، لا. هنا قال تعبد الاسم، قال سيدي ماذا أقول؟ قال إذا عبدت الاسم دون المسمى فهذا هو الكفر بعينه، عبدت اللفظ، وإذا عبدت اللفظ والمعنى فهذا شرك صريح. لأن الاسم الآن عندما تقول بحر هذا اسم، فالبحر عندما تكتبه بيدك من 3 أحرف، هل هذا الاسم هو نفس البحر؟ يعني هل هذا الاسم يحدث إحساسا في نفسك نفس الإحساس الذي يحدثه البحر إذا وقفت على البحر أو دخلت في البحر؟ لا طبعا. فالمعنى غير اللفظ عزيزي. قال إذا عبدت اللفظ والمعنى فهذا شرك. هذه المدرسة، مدرسة التوحيد عند أهل البيت وليس عند غيرهم. قال فماذا أصنع سيدي؟ قال إذا عبدت المعنى وعرفت أن هذه الأسماء والألفاظ كلها تشير إلى هذا المعنى، يعني عبدت المعنى دون اللفظ، فهذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان. الله تبارك وتعالى هذا المعنى الكبير، هذه الأسماء كلها تشير إليه، لاحظت كيف؟ فأنت ما تعبد الاسم كاسم، وإلا لله تبارك وتعالى مئات الأسماء اللي موجودة. فمن أين يحصل هذا المعنى وهذا الصفاء؟ يقول الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه في حديث يتحدث فيه مع ثلة من المؤمنين حول الأسماء، يقول لهم اختاروا أسماء طيبة، استحسنوا أسماءكم، يحكي معهم هكذا حتى يدخل في البحث، شوف، استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، يا فلان ابن فلان قم إلى نورك، هذا نورك قم إليه، فاسمك يكون جميل في ساحة المحشر، يا فلان ابن فلان قم، ليس لك نور، لا نور لك، أعوذ بالله، لا إله إلا الله. فيقول استحسنوا أسماءكم. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول من بر الرجل لولده، إذا بر الرجل ولده أحسن اسمه، أحسن اسمه، اختار له اسم جميل، لا تعطيه أسماء مثلا قبيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة في الأشخاص والبلدان، يغيرها. فيأتي الإمام الصادق سلام الله عليه من هنا يدخل على هؤلاء، يبين لهم معنى أسماء الله الحسنى. وإذا تلاحظ نحن نقرأ في دعاء سمات عصر الجمعة، ما تقرؤون دعاء سمات؟ ما تقرؤون دعاء علقمة في زيارة عاشوراء؟ اتأملوا هذه الأسماء ماذا يحصل بها. باسمك الذي جعلته على السماء فاستقلت، والاسم الذي جعلته على الأرض فاستقرت، وبالاسم الذي جعلته على الليل فأظلم، والاسم الذي جعلته على النار على النهار فاستنار. إذن هذه أسماء. فإذا جئت إلى زيارة عاشوراء وإلى دعاء علقمة تجد الاسم العظيم اللي عند رب العالمين، الاسم الأعظم عند أهل البيت، وباسمك الذي جعلته عندهم عند محمد وأهل بيته، وبه أبنت فضلهم دون فضل العالمين وعلى على العالم، حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. الإمام سلام الله عليه لا يفاجئ هؤلاء الذين معه، فيقول لهم الأسماء الحسنى، نحن والله الأسماء الحسنى، لأن الاسم له مظهر. فإذا كانت مريم عندها ولاية كونية وتؤثر على جذع النخلة، تلاحظ كيف؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى على ذكر الجذع، الجذع الذي حن وأن وبكى في مسجد رسول الله، الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ثم تركه وارتقى المنبر، فسمع الناس حنين الجذع. هذه أيضا ما أخليها هكذا، أبين لك الملاحظة، لأن لما أذكر بعض الأشياء أبين فيها ملاحظة. يعني واحد يمكن سألني قبل فترة أنه سمعني أقول هذا الموضوع، وأن الجذع حن وأن وبكى على رسول الله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الجذع فاستقر ثم رجع للمنبر. فأحد الحاضرين بالمجلس لما نزلت صافحني وهمس في أذني، قال أنا ما كنت أتوقع منك أن تقول هذا الكلام. قلت لماذا حبيبي؟ وهذا خبر صحيح أهل البيت ذاكري. قال لأنه لا يقبله العقل، جذع ميت يطلع منه بكاء ونحيب وكذا، وإحنا واقفين يشهد الله. أنا لاحظت كاسيت تيب، هذا كاسيت مال تسجيل موجود على الطاولة، أنا حملته، هو دكتور، قلت ونزعت التيب، نزعت الشريط هالشكل أمامه، قلت له يا دكتور لا يقبل العقل أن هذا الشريط الميت يطلع منه بكاء ونحيب وأصوات مختلفة. فالتفت إلي وكان مبهوتا حقيقة. قلت له كيف تقبل بهذا؟ هذا شريط ميت، ميت فيه حياة. قال له قلت له وصنعه دكتور ألماني كافر اخترعه. طيب وأنت تؤمن به، فإذا كان هذا الشريط الميت اللي ما في حياة يسمعك أصوات النحيب والبكاء والأطوار الحزينة، الجذع اللي كان عند رسول الله وأنت تقرأ وهز إليك بجذع النخلة قال أنا هاي ما التفتت إلها والله، فاعتذر وحمل حاله وذهب. الحمد لله أنه كان شريط راويتي أو كان قال لي، لو ما قال هالكلام كان يطلع برا كل واحد يشوفه يستهزئ فيه، أنه لأن بعض الناس هكذا، بعض الناس يأخذ الأمور بسرعة من دون روية من دون علم من دون فهم من دون أن يدركها هاي القضية بالذات، كيف يدركها وتمشي فيها أنت؟ سبحان الله. فيقول الإمام سلام الله عليه: نحن والله الأسماء الحسنى، إن الله تبارك وتعالى قال لآدم، قال يا آدم هذه الأنوار التي أمامك، هذه الأنوار، هذه أنوار أصحاب الكساء، هذا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، عدلها لآدم، يا آدم أنا الحميد المحمود وهذا محمد، شققت له اسما من اسمي. وهذا علي وأنا العلي العظيم، شققت له اسما من اسمي. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. ثم قال: وهذه فاطمة. وأنا على يقين أن الله عندما ذكر فاطمة آدم كان يبكي، على يقين من ذلك، لأن لها حرارة في القلوب حبيبي، كحرارة ولدها الحسين، كحرارة ولدها الحسن. فقال يا آدم وهذه فاطمة وأنا الفاطر، شققت لها اسما من اسمي. وهذا الحسن وأنا قديم الإحسان وأنا المحسن، شققت له اسما من اسمي. روحي فداك يا أبا محمد، صلوا على محمد. يا آدم وهذا الحسين اللي تسأل عنه جبرائيل، يقول له حبيبي جبرائيل مالي إذا ذكرت الحسين فاضت عبرتي وجرت دمعتي، فيقوم جبرائيل يقرأ عزاء على الحسين لآدم ويبين له. وللذين يريدون المزيد من الاطلاع أن يقرأوا آية رقم 81 في سورة آل عمران، هناك تكتشف أن الله تبارك وتعالى عرض العهد والميثاق على الأنبياء جميعا، عرض عليهم نبوة المصطفى وولاية أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين إلى الإمام صاحب العصر والزمان. ولذلك العالم كله ينتظر اليوم، العالم في انتظار عزيزي، ونحن على موعد معكم، هذه العلامات سنتلوها عليكم إن شاء الله تعالى، وراح تشاهدوها وتلاحظوها. كل الكرة الأرضية، كل الكون والله، حتى سكان السماوات العلا ينتظرون. لمن ينتظرون؟ متوجهين إلى أبو صالح، يا أبا صالح، لأن وصلت إلى درجة الكون ينشد والطيور ترنم، بشراكم ولد الإمام الأعظم، الحجة المهدي، مصباح الهدى، أمل الشعوب ونصرها المتحتم، فربوع سامراء تزهو بهجة بوليدها، نعم الوليد الأكرم والعسكري ونرجس. اللي قبرها منسوف حبيبتي، والعسكري ونرجس وحكيمة بالحمد للبار الودود ترنم، والله يكلأه بلطف سابغ حتما فيوم ظهوره متحتم وليملأن به البلاد عدالة ويقوم باسم الله فيها يحكم. يا ناصر الإسلام، يا كهف الورى، سيدي عجل، فإنك للجراح البلسم. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيع. الإمام قادم يا أحبابي، إمامكم قادم إن شاء الله، وكل إحنا نتوجه إلى الله ونسأله أن يوفقنا لصلاة الليل، للتوجه بخشوع وبكاء ودموع، وتسألون الله تعجيل فرج ولي أمره. هذا المعنى الكبير أحبابي. تصلي ركعتين وتبكي وتطلب من الله تبارك وتعالى وتسأله، لأنه هذه لها علاقة أيضا، ونحن مأمورون بالدعاء بتعجيل الفرج، ومأمورون بالدعاء وبقراءة الأدعية الخاصة بالإمام صلى الله وسلامه عليه، خصوصا دعاء العهد. دعاء العهد إذا قرأه أحد منكم 40 صباحا حصل على شيئين: الشيء الأول يسجل أنه من أصحاب الإمام وأنصاره، الشيء الثاني يجد نورا في قلبه يحس بحلاوته وطعمه وهو نور الإيمان. بس اقرأوا، ما يأخذ وقت منكم. بعد صلاة الصبح دعاء العهد موجود في مفاتيح الجنان وفي روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أنكم تقرؤونه 40 صباحا. الآن في بعض المؤمنين مستمرين على قراءته دائما. دعاء عجيب، أولا يسهل كل حوائجك في ذلك اليوم الذي تقرأ فيه هذا الدعاء، كل حوائجك ميسرة مقضية، أبواب الرزق مفتوحة إليك، شيء عجيب والله. مشكلاتك في الأسرة، جرب هذا دعاء العهد إذا قرأ مع سورة المزمل، هذه لحل مشكلات الأسرة، ما تبقى مشكلات في الأسرة، لأنه أحيانا المشكلات في الأسرة تعصب رأس الإنسان، خصوصا إذا وقع الإنسان مع امرأة لا تفهم منطق الحق، أو هي تقع مع رجل لا يفهم منطق الحق، لأن هنا وهنا نفس الشيء. ففكروا بدعاء العهد أحبتي، دعاء الندبة يوم الجمعة قراءته للإمام، وتوجه هذا القلب، شوف إذا توجه قلبك للإمام روحي له الفداء، هو طريق الله، طريق الحق، طريق الأنبياء، طريق الرسول، ومن دونه لا يقبل إيمان عبد، وبغير الإمام صاحب العصر والزمان ترد الأعمال على وجوهنا، لأنه كما قلت لكم الأعمال بخواتيمها، الأمور بخواتيمها، إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، اللهم عرفني نفسك، شوف الخواتيم، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فلاحظوا، فلا يمكن لأحد أن يدعي ويزعم أنه يعرف الله من خلال معرفة الرسول فقط، ما يعرف الحجة، ما يعرف الإمام، لا يمكن أن يتحقق ذلك. هاي الشهادة الثالثة لا بد منها أحبتي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. دائما تتحدث عن 3 مجالات في العقيدة، في السلوك وأنت تمشي. فهذا المعنى الدقيق أحبتي عندما نلتفت إليه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين هذه الحقيقة، يبين أنهم هم أسماء الله الحسنى. هذه الأسماء تتجلى في وجود محمد وأهل بيته، وعندما يعرف الإنسان حقيقة هذه الأسماء يدرك المعنى الدقيق العميق لاسم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكيف من أعرفها حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. فاطمة فطمت أحبتها من الجهل، وفطمت أعداءها من العلم، فطمت شيعتها من النار، وفطمت أعداءها من الجنة. تأمل العبارة، فاطمة الزهراء، هذا الاسم الذي تقول، هي تقول اعلموا أني فاطمة، يعني معرفة هذا الاسم كما قلت لكم يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تقوى، لذلك بدأت بأبي وأمي، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته، إنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم بعد ذلك قالت اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول صلى الله عليه وسلم على محمد. ولذلك أحبتي عندما نأتي إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة على الزهراء بالذات، في صلاة خاصة عليها تصلي إلها، ولكن تقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذا السر العميق أيضا يحتاج إلى سر عميق عندك، يحتاج إلى صفاء في القلب حتى واحد يتوجه يشوف. لاحظ كيف البضاعة المزجات المطلوبة المرغوبة عند رب العالمين القلب السليم. هذه التجارة لن تبور والله العظيم، والقلب السليم لا يكون سليما إلا بتسليمه لأمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله يأمرك أن تعتقد وتحب وتود وتوالي أولياءه وتعادي أعداءه. عندك هنا تولي والتبري، فإذا وصلت إلى الصديقة الطاهرة روحي لها الفداء، وعرفتها حق المعرفة ارتفعت إلى أعلى عليين. قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. من شيعته، على التفسير من شيعته نوح، لكن التأويل إبراهيم من شيعة علي بن أبي طالب. ولا تستكثر هذا الأمر كما قلت لك أحبابي، كما أقول لكم أن الإمام علي هو نفس النبي بنص القرآن، وهو أخ النبي في حديث المنزلة، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فلذلك نحن نأتي على التأويل أيضا. فكلمة فاطمة روحي لها الفداء، وهذا الاسم العظيم له أثر كبير في حياتنا. الزهراء كانت تزهر لأمير المؤمنين، ينظر إليها يقول والله كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. تزهر لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تزهر في محرابها لأهل السماوات، لأنها هي نور الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. البتول أيضا هي التي لا ترى حمرة في حياتها كما ترى النساء، لأنها طاهرة. الزهراء طاهرة مطهرة حبيبي، الزهراء حوراء إنسية. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن شجرة طوبة، وشجرة طوبة شجرة غرسها الله بيده في دار علي بن أبي طالب. تأملوا العبارة، وهاي الأخبار الواردة عن الرسول وعن أهل البيت. حتى مرة أخرى قال غرسها في داري، فقيل له يا رسول الله مرة تقول في دارك وتارة تقول في دار علي؟ قال لأن داري ودار علي في مكان واحد، ما في فرق بينه وبين داره، داره داري وداري دار علي بن أبي طالب. هذه الشجرة التي فيها هالأغصان والورق هذا اللي موجود سبحان الله، يعني واحد يجعلها في ذهنه فقط، يقول لو أن أمة استظلت بورقة من شجرة طوبة لغطتها. هذه الشجرة العظيمة أغصانها متدلية في كل قصور الجنة وبيوتها، وتظهر أغصان الشجرة من خلال أسوار الجنة. هذه شجرة طوبة. الرسول يتحدث ويقول طوبى لمن أمن بهذا الأمر، طوبى لمن حضر مجلسنا، طوبى لمن أحيا أمرنا، طوبى لمن آمن واعتقد بولايتنا، طوبى لمن التقى صاحب العصر والزمان. في أخبار الإمام روحي له الفداء هناك يبين هذا المعنى الكبير، يقول أنا ليلة أسري بي ليلة الإسراء والمعراج، لأني ما ذكرت هذه الأمور لكم أحبتي وفيها معنى كبير، أخذني جبرائيل إلى شجرة طوبة فتناول تفاحة أو ثمار من الشجرة وناولنيها، فأكلت التفاحة والثمر فتحول إلى نطفة في صلبي فهبطت إلى الأرض، فواقعت خديجة فحملت بفاطمة الزهراء، فابنتي فاطمة حوراء إنسية. تعرف معنى حوراء إنسية؟ كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة، وإنها لتقف في محرابها تصلي فيسلم عليها الملائكة، ويقف 70,000 ملك يصلون بصلاتها. روحي لها الفداء، اللهم صل على محمد وآله. دخل عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه فرآها تبكي، فسألها عن سبب البكاء، قالت يا علي أبكي لأني سمعت، وخصوصا من خلال اللوح الأخضر الذي أعطانيه أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مولد الحسين، وهذا اللوح الأخضر المعجزة، رأيت فيه ما يجري عليك يا أمير المؤمنين وما يجري على ولدي الحسن والحسين وما يجري على ذريتي وما يجري على ابنتي زينب هذه الجالسة. سبحان الله، الإمام أيضا أجهش في البكاء معها، شاركها في البكاء وشاركها في العزاء، هي صاحبة العزاء، هي صاحبة العزاء، لأن أبناءها طفل ولادة الإمام الحسن هناك فرح وسرور في البيت، لكن في ولادة الإمام الحسين بكاء كان وعزاء، جبرائيل يبكي وروح القدس يبكي ورسول الله يبكي في مولد الحسين، والزهراء تبكي. واقرأوا آية رقم 15 في سورة الأحقاف، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها كرها. بعض الناس ما يفهم هذا الكلام. حبيبي، هل الزهراء تحب قتل الحسين أم تكره؟ أنت تحب قتل الحسين؟ إذا تحب قتل الحسين يعني لست مؤمنا. أنت تكره قتل الحسين وترفض قتل الحسين، ترفض الذين قتلوه. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. إذن أنت ساخط لقتل الحسين. فالزهراء كانت ساخطة لقتل الحسين، كانت كارهة قتل الحسين، ما تقبل فيه بأبي أم، لذلك حملته كرها، لأنها أخبرت أن هذا الحسين يقتل يوم عاشوراء ويقتل بهذه الطريقة وبهذا الشكل، ووضعته كرها لأنها وضعته للقتل أيضا، هذا معنى كره. لذلك في تلك الساعة جابر بن عبد الله الأنصاري يقول والله دخلت على أمك فاطمة، يخاطب الإمام الصادق سلام الله عليه، والإمام الباقر يخاطبه بالحديث هذا، أظن لأبي جعفر الباقر روحي له الفداء ينقله الإمام الصادق، صح، قال يا أبا جعفر دخلت على أمك فاطمة يوم مولد الحسين أهنئها، فرأيت بين يديها لوحا أخضر مثل الزمرد، والكتابة فيه كأنها أشعة الشمس، فقلت لها يا بنت رسول الله جعلت فداك، ما هذا اللوح؟ قالت يا جابر هذا لوح الآن الله أهداه لأبي بمناسبة مولد ولدي الحسين، وجاء أبي رسول الله وأعطاني، قال لي يا فاطمة هذا عطية لك، هاي كلها من أجل الحسين حبيبي، لأن اللوح فيه أسماء، اسم الرسول وأسماء الأئمة إلى الإمام صاحب العصر والزمان، وفيه ظهور الإمام الحجة، وفيه خروج الإمام، وفيه نصر فاطمة ومن ينصرها ومن يخذلها، وتتحدث عن المستقبل، وفيه عن شيعتها وما يجري عليهم، والله كأنها تتحدث عن هذه الأيام. في نفس اللوح الأخضر تبين هناك أن شيعة أهل البيت يتعرضون في آخر الزمان للذبح والقتل، وتنقل رؤوسهم من مكان إلى مكان، وهذا الذي يجري مع الأسف الآن. أسأل الله أن يحفظ العالم الإسلامي والعربي، وأن يحفظ المسلمين جميعا، السنة والشيعة، الشيعة والسنة، السنة، التفت، السنة اللي ما عندهم نصب لأهل البيت، الناصبة ما أتحدث عنهم أنا، النواصب ما إلي شغل فيهم، لكن أقول هذا الحفظ، هذا الحفظ لحفظ الشيعة، لحفظ ذرية أهل البيت، وإلا المسألة كبيرة أحبتي. ما علينا أنه الآن الأعمال ممن تقبل، لا شك ولا ريب في ذلك أن ولاية أمير المؤمنين هي الشرط الأساسي في قبول الأعمال، هذا مما لا شك فيه، لا شك فيه، إنما يتقبل الله من المتقين. لكن نحن نتحدث عن ظاهر الأمور، ظاهر الأمور. نحن اليوم نحتاج إلى توحيد الكلمة، نحتاج إلى تأليف القلوب، نحتاج إلى توحيد الصف، نحتاج إلى أن نترك النعرات الطائفية، وأن نتوحد ونعيش في وئام وانسجام وسلام، لأن الإسلام يدعو حتى اليهود والنصارى والمجوس، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أما الناصبة الذين ينصبون العداء لأهل البيت ويلاحقون شيعتهم ويدافعون عن بني أمية ويدافعون عن قتلة الإمام الحسين، يدافعون عن القتلة، هؤلاء لا كلام لي معهم أبدا، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، لأن الذي يدافع عن يزيد ابن معاوية ويدافع عن قتلة أمير المؤمنين وعن قتلة أهل البيت وعن قتلة الأئمة سلام الله عليهم، لا يمكن أن يزعم بأن له صلة بالإيمان وبرسول الله صلى الله عليه وآله. خلص، هذه مشكلتهم مع بني أمية ومع يزيد ومع مروان، وخل يرحون مع مروان إلى آخر لحظة، مثل ذاك الذي كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع مروان ومع يزيد ابن معاوية يوم القيامة. وفي مستوى أعلى من هذا، أعلى من هذا، واحد شاف هذا الفيلم اللي تنقل الفضائيات عن الحجاج بن يوسف الثقفي، فطلب من الله أن يحشره مع الحجاج ومع مخرج هذا الفيلم إن شاء الله تعالى، لأن كلهم جميعا يحشرون مع الحجاج بن يوسف الثقفي حبيبي أنت. فنحن نأتي إلى هذا المعنى الكبير لسيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نفتح قلوبنا وعقولنا ونتوجه بهذه الوجه وبهذا المعنى إلى بيت الزهراء، إلى بيت فاطمة، نسلم عليها ونسمع جابر يتحدث يقول: فأخذت الكتاب، قالت لي خذه يا جابر، هذا اللوح الأخضر، يقول أخذته فأمرتني أن أستنسخه. أنا فقط أريدك تتأمل العبارات حبيبي، الزهراء تقول لجابر هذا الصحابي الجليل العظيم، تقول له يا جابر استنسخ هذا الكتاب، استنسخ اللوح الأخضر، اكتبه، وهذا الحديث العظيم تعطيه لجابر ليكتبه حتى ينشره في العالم، في الوقت الذي نجد فيه منع تدوين الحديث بعد وفاة رسول الله، أن هناك حركة قامت في المدينة منعت تدوين الحديث. اقرأوا كتب الصحاح، ما يحتاج تروحون للمدينة، لأنه في كتب الصحاح أن الحديث عن رسول الله والسنة ما دونت وما كتبت إلا في أيام عمر بن عبد العزيز، هذه هم كاتبيها، تلاحظ كيف؟ في حين نحن عندنا أهل البيت سلام الله عليهم، الزهراء تقول له استنسخ هذا الكتاب اكتبه. وأما مجالات وأبعاد مصحف فاطمة الذي سنخصص له ليلة كاملة إن شاء الله تعالى، وإذا عندكم أي إشكالية حول مصحف فاطمة اكتبوها لي حتى أطرحها أنا عندما أتحدث لكم عن مصحف فاطمة، هذا المصحف العظيم الذي كثر الجدل حوله وعليه، فنبين حقيقة هذا المصحف. يا فاطمة أيتها العزيزة، ما هذا البكاء؟ أمير المؤمنين يقول لها، تقول: لأني تذكرت ما يجري عليك من بعدي يا أبا الحسن، وما يصيبك من بعدي، وما يجري على الحسن والحسين من بعدي. ثم نظرت إلى ابنتها زينب وفاضت عيناها بالدموع، وقالت لها: إلي يا ابنتي إلي. ضمتها إلى صدرها، قبلتها، الله أكبر، وأعطتها تلك الأمانة اللي أنا أذكرها دائما لقضاء الحوائج. قالت لها: بني زينب، هذا قميص احفظيه عندك، هذا من الأسرار، من الأسرار الكبيرة. هذا القميص كان وين؟ عند إبراهيم، جاء به جبرائيل من الجنة وفي أسرع من الضوء ألبسه لإبراهيم، وإبراهيم في الهواء ليقع في النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ووصل القميص لرسول الله وكان عند أهل البيت، الآن هو نفس القميص هذا موجود، لأنه من الأسرار أقول لكم، حتى أنه لم يسلب من الحسين هذا القميص بالذات، إنما كان أيضا عند الإمام زين العابدين، وانتقل من إمام إلى إمام إلى صاحب العصر والزمان، روحي له الفداء. ويقول محمد بن مسلم الطحان، يقول: رأيت هذا القميص وفيه دماء الحسين عند الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. لذلك هذا القميص عجيب أحبابي، أنا ما ذكرته بهذا التفصيل، مرة واحدة أشرت إليه، لكن بهالشكل لم أذكره إلا الآن. فقالت لها: بني زينب، ابنتي زينب، هذا صفط فيه هذا القميص. زينب حبيبي كان عمرها 5 سنين، لكن تعرف زينب ماذا يعني؟ في يوم وفاة جدها رسول الله أقبلت تقرأ القرآن وتنوح وتبكي، أبكت كل من كان حاضرا هناك. يتحدثون عنها، ابن عباس يقول: عقيلتنا زينب، حدثتنا عقيلتنا زينب، حتى يوم خروج الإمام الحسين من مكة، وابن عباس يتحدث مع الإمام الحسين والركب ممتد، يقول له أبا عبد الله: فما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ اتركهم بمكة. ابن عباس يقول: سمعت صوتا اخترق قلبي من بين المحامل، أول مرة أسمع هالصوت. عبد الله بن عباس يقسم بالله، يقول: أقسم بالله العظيم أنا ما سامع هذا الصوت من قبل أبدا. تعرف صوت من؟ يا ابن عباس، أتشير على شيخنا وعميدنا أن يذهب وحده ويتركنا هنا؟ لا والله، نحن معه، نعيش معه ونموت معه يا ابن عباس. صوت حزين، له هيبة، له أثر كبير، يأخذ بمجامع القلوب. يقول: سألت واحد من بني هاشم اللي هم من أهل البيت، قلت له: يا فلان سيدي، من هذه المتكلمة؟ قال: هذه زينب. ابن عباس صار يبكي، قال: والله أول مرة أسمع صوتها، أنا ما سامع صوتها، أنا ما سامع صوتها. فقالت الصديقة الطاهرة سلام الله عليها لابنتها زينب: حبيبتي زينب، هذا الصفط فيه قميص، احفظيه عندك هذا القميص. اي نعم امه. اخذت الصفط، احتضنته، قالت لها: ابنتي زينب، اقول لك كلمة، هذا القميص لا يطلبه احد منك الا اخوك الحسين، الامام الحسين يطلبه فقط، واذا طلبه منك فاعلمي انه بعد ساعة يقتل اخوك الحسين. اذا قال لك اعطيني القميص يعني بعد ساعة يقتل، فقدمي له القميص. هذا القميص احفظيه عندك. لذلك الحوراء زينب حافظة هذا القميص عندها وما تتحدث مع أحد أنه أنا عندي قميص، حرصا لأنه تعرف صار القميص إشارة لقتل أخيها الحسين، فما تقول هذا القميص عندي، لا، القميص معها بالصفط، الصفط معها إلى يوم عاشوراء، يوم العاشر. لذلك لما الإمام الحسين حمل الحملة الأولى بأبي أمي وبعد ذلك رجع واستقبلته الحوراء زينب، سلمت عليه، العائلة أحاطوا به من كل جانب ومكان. الآن إجت أمام عيني رقية روحي فداها، لأنك تصور هذا مظهر، قلت لك هذا مظهر يصوره الشيخ المفيد رحمة الله على روحه الطاهرة. الشيخ المفيد يقول الإمام الحسين على ظهر جواده في الوداع الثاني لما رجع يودع العائلة، يقول خرجت بنت صغيرة تودع أباها الحسين فوقعت على رجليه تقبلهما. فالإمام الحسين ما احتمل، نزل من على ظهر جواده إلى الأرض وجلس وأجلسها في حجره، والبنت الصغيرة هي رقية. الشيخ المفيد ما يقول رقية، لكن الدربند في أسرار الشهادة يذكر أنها رقية روحي فداها. فلذلك أنا أذكرها لكم أحبتي. مرة واحدة السيدة زينب تسمع الإمام الحسين يقول لها أخي زينب أين القميص الذي عندك؟ والله يعلم بحالها لما راحت تجيب القميص وجابت الأخوها الحسين. أنت شايف الأخت وعلاقتها بأخيها ولا ما شايف؟ عندك أخت ولا ما عندك أخت؟ إذا عندك أخت التفت إلها، التفت لعلاقتها بك، شلون الأخت تلتصق بأخيها؟ ها؟ فإذا أصيب أخوها بأذى تقع. الله يرحم الشيخ الكعبي برحمته، الله يرحم شيخ هادي برحمته، هؤلاء اللي أنا أذكرهم لهذه الأمور. يقرأ الشيخ الكعبي في مجلس أمام العباس سلام الله عليه في كربلاء، ومرت جنازة شاب من الشبان وعليها ورد وخلفها نساء يبكون، بعدين وصلوا وإذا فتاة من عندهم صرخت صرخة وصاحت صيحة ووقعت على الأرض. الشيخ شافها على المنبر، هو على المنبر نظر إليها، قال حقها لا تلوموها، هذه أخته، أخته. وبالفعل كانت أخته. فراحت السيدة زينب جاءت بالقميص، قالت أبو علي إذن بعد ما راح ترجع ما أشوفك، أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك. كشف لها عن صدره، شمته في صدره، قبلته في نحره، ثم اتجهت إلى المدينة. أمه فاطمة أمانة أخذت وديعة، ردت هذا القميص أعطيته لأخي الحسين. ثم سألها قال أخي زينب ما لي لا أرى حبيبتي سكينة؟ قالت إنها في كسر الخيمة، نزل الحسين دخل عندها جالسة فتاة عمرها 15 سنة كان سكينة، جلس الحسين عندها يضع يده على رأسها يقبلها ضمها إلى صدره. بني سكينة ما دهاك نور عيني، لماذا أنت بهذه الحالة؟ قالت أبا كأنك أراك قد استسلمت للموت. قال نعم بني، وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت أجل أبا ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال هيهات بني لو ترك القطع لغفا، تقل نروح كل احنا فداياك فداياك، دخذنا الى الحرب يا حسين وياك، اه غيبة يا ابويا وقعدتناك، واقول انسافر ويومين يصدر. ثم خرج الإمام الحسين عنها، فلما بعد عن عائلته، العائلة واقفة تنظر ها هناك وإذا ما يسمعون صوت، ما الذي حصل؟ دار سؤال عريض في الخيام بين النساء، تقول إحداهن للأخرى: ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوت. قالت إحداهن: لعل الخيل قد حالت بيننا وبينه. قال زينب: حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. لذلك اتجهنا إلى مصرع الحسين، أمامهن هذه العقيلة زينب تشق طريقها حتى وقفت على مصرعه، حملت رأسه وضعته في حجره قبل أن يقتل. فلما أحس بيد رحيمة تمر على جبهته: من هذه زينب؟ قبلها بلحظات، يشهد الله على ما أقول هذا الخبر هكذا، قبلها بلحظات جبرائيل هبط يظلل للحسين عن حرارة الشمس، فقال له: حبيبي جبرائيل لا تظلل لي عن حرارة الشمس، ابتعد عني. لماذا؟ قال: لعل الله يرحم شيعتنا في ساحة المحشر. لكنه جبرائيل ابتعد. بعد لحظات الإمام الحسين شاهد شخص آخر يظلل له عن حرارة الشمس، هالمرة مو جبرائيل، ليس جبرائيل، وما ممكن الحسين يقول لا تظلل لي، وإذا به الحوراء زينب روحي فداه. اتذكرون يوم من الأيام ذكرنا لكم أحبتي علاقة الإمام الحسين بالسيدة زينب، علاقة غريبة وعجيبة أيضا، ليس فيها غرابة لمن يعرف حقيقة الأمر بالذات. السيدة زينب لما تزوجت ابن عمها عبد الله ابن جعفر وانقطعت أكثر من أسبوعين في أول زواجها، لم يرها الحسين ولم ترى الحسين، فجاء إلى بيتها يسلم عليها ضحا قبيل الظهر، طرق الباب في المدينة، فقامت الجارية فتحت الباب، وإذا الإمام الحسين دخل سلام الله عليه. قال للجارية: أين زينب؟ قالت: هي نائمة. فنظر الحسين إليها نائمة لأنها متهجدة في الليل، زينب ما تنام بالليل، تستمر بصلاتها إلى طلوع الشمس، لذلك كانت تنام، فرآها نائمة في الشمس قد زحفت الشمس على بدنها الشريف. فجاء الحسين، هلا هلا ديك، تأمل هالعبارة، فجاء الحسين ووقف على جسدها عليها يظلل لها عن حرارة الشمس. فتحت عينها، رأت أخاها الحسين يظلل لها عن حرارة الشمس. أبا عبد الله ما أيقظتني؟ قال: أخي ما أحببت أن أنغص عليك نومك. ها دفنت هالقضية بقلبها، هي تنتظر هم يجي يوم وتوقف تظلل عن حرارة الشمس، وبالفعل وقفت هناك تظلل له عن حرارة الشمس وتقول: كلمني يا نور عيني، أقسم عليك بحق أمنا فاطمة. قال لها: أخي زينب، والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي، أرجعها إلى الخيمة حتى يسقط عنها تكليفا شرعيا، لأنها لو كانت عند مقتل الحسين ساعة مقتله لقتلت أو قتلت. زينب ما تسمح لأحد يقتل الحسين أمامها، يدل على ذلك موقفها في مجلس ابن زياد عندما ألقت بنفسها على الإمام السجاد وقالت: إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. التل الزينب أيضا يشهد أن السيدة زينب ما كانت موجودة عند مصرع الحسين لحظة مقتله، لأنها لو كانت موجودة ما كان حادثة التل الزينبي تحصل، إنما هي وقفت على التل الزينبي ورفعت صوتها: ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. لذلك الحسين قال لها: أخي بحقي عليك، إلا ما رجعت إلى الخيمة احفظي للعيال والأطفال، تقل أنا بعيني، أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك اطفالك يا اخوي الموت لا يرضى بدعالك رحنا ترى كلنا فداك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. دعاء الحفظ، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المهدي صاحب العصر والزمان والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، واحففه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.